نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس دورة الاعتكاف لشهر رمضان المبارك لعام 45 بعد 400 بمسجد أهل الحديث والأثر المبارك تحت إشراف شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. قال المصنف رحمه الله: نبذة يسيرة عن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. اسمه ونسبه ونشأته: هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن حمد آل سعدي من نواصر بني تميم، ولد في بلدة عنيزة عام 7 بعد 300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت والدته فاطمة بنت عبد الله العثيمين عام 11 و300 للهجرة، وعمره 4 سنين. ثم توفي والده عام 14 و300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره 7 سنين. فنشأ يتيم الأب والأم، وكان والده رحمه الله من علماء عنيزة، عمل إماما في مسجد المسوكف عام 10 بعد 300 من الهجرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا المسجد المسوكف ببلدة عنيزة التي هي بلد الشيخ محمد بن عثيمين تلميذ المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
وكان قبل ذلك هو الذي يقرأ الدروس على قاضي عنيزة في ذلك الوقت الشيخ عبد العزيز أو الشيخ عبد العزيز بن محمد المانع رحمه الله في المسجد الجامع. نشأ الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كما سبق يتيما في بيت أخيه لأبيه حمد الناصر السعدي عام 90 بعد 300 من الهجرة إلى 92 بعد 300، وأمه رقية العرينان وهي التي قامت على رعاية الشيخ عبد الرحمن وعطفت عليه وربته أحسن التربية رحمهما الله جميعا وجزاهما خيرا. وكان للشيخ رحمه الله أخ من الأم أكبر منه اسمه محمد العلي القاضي، نزح إلى الهند واشتغل بالتجارة وحصل خيرا كثيرا، وكان يتعاهده بشيء من النفقة أول الأمر. فنشأ الشيخ نشأة صالحة كريمة. طلبه للعلم لما تجاوز سن التمييز شرع في حفظ القرآن، فأتم حفظه وعمره 12 عاما على المقرئ الشيخ سليمان الدامغ رحمه الله. ثم بدأ في طلب العلم وحفظ المتون الصغار، وجد واجتهد وأدرك في زمن صباه ما لم يدرك غيره حتى برز على أقرانه. فلما رأى زملاؤه تفوقه عليهم في العلوم تتلمذ عليه، فصار متعلما ومعلما في آن واحد. أخذ العلم عن عدة مشايخ، منهم صالح بن عثمان القاضي، وإبراهيم بن حمد الجاسر، وعلي بن ناصر أبو وادي، ومحمد الأمين الشنقيطي، ومحمد بن عبد الكريم الشبل، وعبد الله بن عايض، ومحمد بن عبد العزيز بن مانع، وإبراهيم بن صالح بن عيسى، وغيرهم رحمهم الله جميعا. درس على هؤلاء العلماء واستفاد كثيرا مع ما أعطيه من الفهم والدأب على الطلب والعكوف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، فاستفاد من ذلك وفتح الله له هذا الفتح العظيم الذي يشاهده من يقرأ في كتبه ومؤلفاته.
وهكذا العلم يؤخذ من أفواه الرجال. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أخذ العلم عن هؤلاء العلماء، وهذا يدل على أهمية الإسناد وطلب العلم على أيدي المشايخ، مع أنه عكف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، إلا أنه لا بد أولا قبل قراءة هذه الكتب مفاتيح هذه الكتب مع من؟ مع العلماء. لا يمكن أبدا أن تستفيد الفائدة المرجوة والمطلوبة من الكتب إلا بأن تستلم هذه المفاتيح وتفتح بها كتب العلماء. نعم.
أخلاق الشيخ. قال تلميذه الشيخ عبد الله البسام رحمه الله واصفا أخلاقه له أخلاق
كتاب الشيخ البسام المسمى علماء نجد خلال 8 قرون. نعم.
له أخلاق أرق من النسيم وأعذب من السلسبيل، لا يعاتب على الهفوة ولا يؤاخذ بالجفوة، يتودد ويتحبب إلى البعيد والقريب، يقابل بالبشاشة ويحيي بالطلاقة، ويعاشر بالحسنى ويجالس بالمنادمة، ويجاذب أطراف الحديث الأنس والود.
ما معنى يجالس بالمنادمة؟
نديم، من النديم،
وهو يعني المرافقة، المرافقة والشرب معا، يعني أنه يخالط الناس ويرافقهم رحمه الله. نعم، بل إنه كان ذا دعابة، يداعب، ربما يداعب جليسه، لا سيما إن كان من العامة أو كان من خواص تلامذته. فمرة قال لرجل، قال: يا شيخ عبد الرحمن، لا بد تشرب عندنا القهوة. قال: سأشربها عندك العام الماضي، أعيدك العام القابل إن شاء الله، السنة اللي جاية أشرب عندك القهوة. واليوم التالي وجده قادما إليه، فقال: يا شيخ، أنت قلت العام القابل. قال: نعم، العام انتهى أمس، وهذا أول العام القافل. نعم.
يقابل بالبشاشة ويحيي بالطلاقة، ويعاشر بالحسنى، ويجالس بالمنادمة، ويجاذب أطراف أحاديث الأنس والود، ويعطف على الفقير والصغير، ويبذل طاقته ووسعه بالخير، ويساعد بماله وجاهه، وينشر علمه ونصحه، ويدلي برأيه ومشورته بلسان صدق وقلب خالص وسر مكتوم، يفتيهم فيما يشكل عليهم، ويكتب لهم وصاياهم ووكالاتهم، ويعقد أنكحتهم تبرعا لله، لا يبتغي على ذلك أجرا إلا من الله. أعماله وعلمه وطلابه. قام الشيخ رحمه الله بأعمال جليلة، من أعظمها دروسه العلمية وخطبه المنبرية وتأسيسه وتشجيعه لكثير من الأعمال والمشاريع الخيرية. وكان مرجع بلدته عنيزة، فهو المدرس والواعظ والمفتي وإمام الجامع وخطيبه.
سبحان الله، تجد البركة والخير في البلدان التي وجد فيها أهل العلم، فما زال إلى يومنا هذا حتى بعد وفاة الشيخ عبد الرحمن السادي عنيزة ترفل بالعلم والخير حتى مع عامة الناس. فقد ورثه تلميذه محمد بن صالح العثيمين، هو من أبرز تلامذته رحمه الله، ونشر الدعوة والتوحيد والعلم والفقه والتفسير والأصول في بلده رحمه الله تعالى. نعم.
عرض عليه القضاء فتأبى وتكدر كثيرا إلى أن يسر الله له التخلص منه. أما عن علمه فقد سبق أن ذكرنا أنه كان حريصا على الطلب منذ نشأته، وأمضى حياته في العلم حفظا ودراسة وتحصيلا وتدريسا، لا يصرفه عنه صارف. وقد تخرج عليه الكثير من طلاب العلم، وذكر تلميذه الشيخ عبد الله البسام في كتابه علماء نجد خلال 6 قرون ما يقارب 150 طالبا، وربما فاته أكثر منهم. ومن الطلاب الذين درسوا عليه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل حفظه الله، العقيل حفظه الله، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ عبد العزيز البسام، والشيخ عبد الله البسام رحمهم الله. مؤلفات الشيخ وشروحه: شرع الشيخ في التأليف مبكرا، وقد ألف في كثير من الفنون، وهذا دليل على سعة علمه وسيلان قلمه رحمه الله. ومن أشهر مؤلفاته وأبرزها التفسير المشهور الذي سماه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وخلاصته تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن.
وهذا الذي سيكون معتمدا في هذه الدورة، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وسننتخب منه قصص الأنبياء من أول آدم عليه السلام إلى قصة أصحاب الكهف إن شاء الله تعالى، على وجه الاختصار لأنها طويلة. نعم.
والفتاوى والقواعد الحسان والفتاوى وبهجة قلوب الأبرار وغيرها من المؤلفات النافعة. مرض الشيخ ووفاته: أصيب الشيخ رحمه الله عام 71 بعد 300 قبل وفاته ب5 سنين بمرض ضغط الدم وتصلب الشرايين، فكان يعتريه مرة بعد الأخرى إلى أن توفاه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جماد الآخرة لعام 76 بعد 300. وصلي عليه بعد صلاة الظهر في الجامع الكبير في عنيزة، ودفن في مقبرة الشهوانية شمالي عنيزة. رحم الله الشيخ وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة، آمين. من فوائد قصة آدم أبي البشر عليه السلام:
إذن أيها الإخوة، طلب العلم لا يكون إلا من أفواه أهل العلم أو من أخذه من العلماء. والحقيقة هذه الآن صارت آفة، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل والقنوات والصفحات، كثير أشياء كثيرة تريد الطالب ما زال لم ينتهي بعد من المختصرات، وفعل قنوات كثيرة لنفسه ويظن أنه ينشر العلم ويشغل نفسه بهذا، وهذا خطأ، وربما يقع في أخطاء كثيرة في جانب المعتقد والمنهج، وبعد ذلك يتفرق الصف ولا يلتئم بسبب هؤلاء المتصدرين للعلم دون أن يتمكنوا ويتمكنوا من العلم. نعم.
من فوائد قصة آدم أبي البشر عليه السلام، الفائدة الأولى أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة صريحة لا ريب فيها ولا شك، وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل ونزلت بها الكتب السماوية، واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين، حتى نبغت في هذه الأزمان المتأخرة فرقة خبيثة زنادقة أنكروا جميع ما جاءت به الرسل.
الزنديق كما قال ابن منظور رحمه الله تعالى في كتابه لسان العرب، زندق الزنديق القائل ببقاء الدهر، فارسي معرب وهو بالفارسية زندق راي، يقول بدوام بقاء الدهر. والزندقة الضيق، وقيل الزنديق منه لأنه ضيق على نفسه. وفي تهذيب اللغة الزنديق معروف، وزندقته أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق. وقال أحمد بن يحيى زريف، أحمد بن يحيى رحمه الله، زنديق ولا فرزين من كلام العرب، ليس زنديق ولا فرزين من كلام العرب. ثم قال ولكن البياذقة هم الرجالة، قال وليس في كلام العرب زنديق، وإنما تقول عرب رجل زندق وزندقي إذا كان شديد البخل. فإذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا ملحد ودهري، فإذا أرادوا معنى السن قال دهري أو قالوا دهري، فإذا أرادوا معنى السن قالوا دهري. الخلاصة أن الزنديق هو الذي ينكر الشرائع، ينكر الشرائع. وممن يعني وقع في هذا وقال أن الإنسان أصله قرد، هذا المسمى بداروين، تشارلز روبرت داروين، ولد سنة 9 بعد 800 والألف من الميلاد، وتوفي سنة 82 و800 والألف من الميلاد. ونظريته قامت على عدة أشياء، أن الإنسان ما هو إلا حيوان من جملة الحيوانات حادث بطريق النشوء والارتقاء، وأنه لمشابهته القرد لا يمنع أن يكون قد اشتق أو اشتق هو وإياه من أصل واحد. وقد شرح داروين عملية التطور وكيف تمت في عدة نقاط أهمها، في عدة نقاط أهمها الانتخاب الطبيعي، حيث تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة الهزيلة والإبقاء على الكائنات القوية، وذلك يسمى بقانون البقاء للأصلح. فيبقى الكائن القوي السليم الذي يورث أو يورث صفاته القوية لذريته، وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في الكائن، وذلك هو النشوء، إلى آخر ما قال من خرافاته. أما موقف الإسلام من هذه النظرية فنوضحه في نقاط. قولهم إن الطبيعة هي التي تخلق عشوائيا وإن الإنسان ليس له خالق مصادم للقرآن، لقوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ولقوله سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر إلى آخره. الثاني ادعاؤهم معرفة كيفية نشأة الأحياء على الأرض، يرده قوله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ولقد أخبرنا الله سبحانه أنه خلق الإنسان خلقا مستقلا مكتملا، وقد أخبر ملائكته بشأن خلقه قبل أن يوجده، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وأخبرنا عن المادة التي خلقه منها، فقد خلقه من ماء وتراب الذي هو الطين، فإنا خلقناكم من تراب. وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب، أخرجه الترمذي وأبو داود. والماء عنصر في خلق الإنسان، والله خلق كل دابة من ماء، وقد خلقه الله بيديه. قال سبحانه قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذا الطين تحول إلى صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. والإنسان الأول هو آدم عليه السلام، ولم يكن خلق الإنسان ناقصا ثم اكتمل كما يقول أصحاب نظرية التطور، بل كان كاملا ثم أخذ يتناقص، كما عند الشيخين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلق الله آدم عليه السلام وطوله 60 ذراعا. وذلك ولذلك فالمؤمنون يدخلون الجنة مكتملين على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، إلى آخر يعني ما أجاب العلماء من سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغيره في الرد على نظرية دارون الفاسدة. نعم، لو قلنا أن الإنسان أصله قرد يبقى إذا لا يوجد قصة اسمها قصة آدم وحواء والعياذ بالله. نعم.
الفائدة الأولى أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة صريحة لا ريب فيها ولا شك، وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل. من قرأت هذا الشيء؟ فبناء على هذا المذهب الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعا وعقلا، أنكروا آدم وحواء وما ذكره الله ورسوله عنهما، وزعموا أن هذا الإنسان كان حيوانا قردا أو شبيها بالقرد، حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة. وهؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة المبنية على ظنون وعقول من أصلها فاسدة.
للأسف أن هذه النظرية تدرس في بعض البلدان كنظرية معتمدة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن الأقوال الفاسدة جدا في مادة الجغرافيا في كثير من البلدان. قد أنكر ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما قال لابنتي يوما ماذا تدرسون؟ قال تدرس كذا وكذا، قال أعطيني كتاب الجغرافيا، ومن أول صفحات كانوا ينسبون هذا وهذا في بلاد الحرمين فضلا عن غيرها، هنا الطبيعة فعلت كذا في الشمس والقمر. قال أعوذ بالله، الطبيعة لا، هذا شرك في الربوبية. وكتب إلى وزير المعارف هناك وحذفت هذه الكلمة من المنهج والكتاب. فنسبة الأشياء إلى الطبيعة هذا لا يجوز أبدا، وهذا من الشرك في ربوبية الله وأن هناك خالق غير الله عز وجل. نعم. وكذلك في القدر، كون الإنسان ينسب الأشياء إلى الطبيعة وأن الطبيعة التي فعلت به وفعلت، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. ولذلك من الألفاظ ليست جيدة كما قال الإمام الشافعي غيره أحب إلي من كلمة الدنيا بتمطر. الدنيا لا تمطر، الدنيا مسخرة، مسخرة الله جل وعلا هو الذي يقدر فيها المطر ويقدر فيها غير المطر. نعم. وأيضا الألفاظ القبيحة التي ظهرت في الأيام يقول لك حنظبط الدنيا، ما معنى تظبط الدنيا؟ يعني يقول لك الدنيا مظبوطة معك ولا عامل ايه؟ انت لا تظبط الدنيا، انت مخلوق مسيئ، انت مخلوق من مخلوقات الله في الدنيا. الذي يظبط الدنيا والآخرة هو الله جل وعلا، والذي نظم الكون سبحانه وتعالى. نعم.
وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة، خصوصا ما جاءتهم به الرسل، وصدق عليهم قوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهؤلاء أمرهم ظاهر لجميع المسلمين ولجميع المثبتين وجود الباري ولجميع المثبتين وجود الباري، يعلمون أنهم أضل الطوائف، ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على
نسبة إلى الدهرية الذين قال الله فيهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وتقول الدهرية وليس الدهرية، ينسبون كل شيء إلى الدهر وأنه هو الذي يتصرف في الكون والعياذ بالله. نعم.
ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول، إذ فسر طائفة
خصوصا لما درس كتب الفلاسفة كابن سينا وأرسطو وسقراط وغيرهم من الفلاسفة الملاحدة والعياذ بالله، وعظموهم تعظيما شديدا. فابن سينا هذا زنديق، كان ينكر علم الله جل وعلا للكليات ويثبت العلم للجزئيات فقط، وكذلك أرسطو وسقراط كلهم كانوا ملاحدة والعياذ بالله. نعم.
إذ فسر طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه تسخير هذا العالم للآدميين،
وأنه ما سجد الملائكة لآدم ولا شيء، هذا معناه تسخير هذا العالم للآدميين، وهذا باطل والعياذ بالله والعياذ بالله، ومخالف لصريح القرآن وظاهر القرآن، ولكنه إعمال العقل في مخالفة النص والعياذ بالله. نعم. ها؟ نعم، ينكر علم الله للكليات ويثبت علم الله للجزئيات. كيف؟ نعم صحيح، يعلم الكليات على وجه الجملة ولا يعلم الجزئيات التفاصيل يعني. نعم.
إذ فسر طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه تسخير هذا العالم للآدميين، وأن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمي، وأن هذا هو معنى سجود الملائكة، ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا مستمد من ذلك الرأي الأفن، وأنه
ما معنى الأفن؟ رجل أفن يعني ناقص العقل. نعم. أو زبيد. نعم.
وأنه تحريف لكتاب الله لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة، وأنه إذا أولت هذه القصة إلى هذا التأويل توجه نظير هذا التحريف لغيرها من قصص القرآن، وانقلب القرآن بعدما كان تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة رموزا يمكن كل عدو للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل، فيبطل بذلك القرآن وتعود هدايته إضلالا ورحمته نقمة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. والمؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو ما قصه الله علينا من قصة آدم وسجود الملائكة، فيعلم أن هذا مناف لما قصد الله ورسوله غاية المنافاة، وإن زخرفه أصحابه ولووا له العبارات ونسبوه إلى بعض من يحسن بهم الظن، فالمؤمن لا يترك إيمانه ولا كتاب ربه لمثل هذه الترويجات المغررة أو المغرور أصحابها. الفائدة الثانية فضيلة العلم، وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك كماله. وأنه يستحق الإجلال والتوقير. يقول الشيخ حفظه الله: من فضائل العلم أول آية في القرآن تحث على العلم، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الثاني: لم يطلب الله تعالى من نبيه طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: كفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. انتهى كلامه رحمه الله. الثالث: كليم الرحمن موسى عليه السلام يرحل في طلب العلم. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه الحديث. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم، والاستعانة على ذلك
رحلة العالم، ليس طالب العلم فقط وإنما رحلة العالم. فهذا كليم الرحمن موسى يرحل من أجل ثلاث مسائل، ويركب البحر، ويتأدب مع من هو دونه في العلم رغبة أن ينال ما عنده من العلم، وبهذا ينال العلم الرحلة فيه. ولا يمكن أن يكون الإنسان رحلة إلا إذا كان رحلة، لا يرحل إليه إلا إذا رحل إلى أهل العلم وتعب وكد واجتهد من أجل أن يصل إلى العلم. نعم.
والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب، واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان دأب السلف الصالح، وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح. لهم في العلوم أقدام، وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله. انتهى كلامه. الرابع الصحابة،
أنه كلم الله، كلمه الله، وكلم الله موسى تكليما، ومع ذلك رحل من أجل ثلاث مسائل وركب البر والبحر عليه السلام. نعم.
الرابع الصحابة رضي الله عنهم يرحلون في طلب العلم. أخرج الدارمي في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد لناقة له، فقال: مرحبا. قال: أما إني لم آتك زائرا، ولكن سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: كذا وكذا. الخامس العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. أخرج مسلم وأبو الدرداء:
حتى من أراد الرفعة في الدنيا عليه بالعلم، حتى من أراد الرفعة في الدنيا عليه بالعلم، كيف وهو في الدنيا والآخرة. نعم.
أخرج مسلم وأبو داود عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعثمان، وكان يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: قال أبو العالية رحمه الله: كنت آتي ابن عباس رضي الله عنهما وهو على سريره وحوله قريش، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير، فتغامز بي قريش، ففطن لهم ابن عباس رضي الله عنهما فقال: كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. أخرج ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق: وكذا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه قال: قال أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه في بدنه هكذا بدنه شو؟ في بدنه، وكان من كباه خارجين كأنهما زجان. فقالت له أمه: يا بني، لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال: فطلب العلم. قال: فولي قضاء مكة 20 سنة. قال: فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. قال: ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. قال: فقالت له: يا ابن أخ، وأي رقبة لك؟ الفائدة الثالثة أن من من الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن يقول كما قالت الملائكة والرسل: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأن يتوقع التكلم بما لا يعلم، فإن العلم أعظم المنن، وشكر هذه النعمة الاعتراف لله بها
يتوقع. نعم أكمل.
والثناء عليه بتعليمها وتعليم الجهال والوقوف على ما علمه العبد والسكوت عما لم يعلمه.
فلا بد أن يتوقع التكلم بما لا يعلم. نعم اقرأ عن هذا آفة التصدر. هذه الآفة في الحقيقة آفة الآفات، التصدر قبل التأهل، لا سيما مع وجود وسائل التواصل وأسباب الشهرة، أسباب الشهرة بين الناس. وقل أن تجد ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب عبده التقي النقي الخفي. أين الآن الذي تخفى بعبادته وبطاعته لله سبحانه وتعالى؟ نعم.
يقول الشيخ حفظه الله: آفة التصدر قبل التأهل. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن جعفر المزكي قال: سمعت عبد الله بن سلمة المؤدب يقول: سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول: سمعت عيينة المهلبي وكان مؤدب الأمير عبد الله بن طاهر ويكنى أبا المنهال كان يقول: لا يتصدر إلا فائق أو مائق. قال ابن منظور في لسان العرب: المائق الهالك حمقا وغباوة. قال البيهقي في المدخل للسنن الكبرى: قال الخليل ابن أحمد رحمه الله: الرجال أربعة، الرجال أربعة، يدري رجل يدري ولا يدري أنه يدري. رجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك جاهل فعلموه، ورجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عاقل فاتبعوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك مائق فاحذروه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال العلامة السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالحرمان مع خسرانه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لحلية طالب العلم: مما ينبغي الحذر منه أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهلا للتصدر، لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليلا على أمور: الأول إعجابه بنفسه فيرى نفسه علم الأعلام.
ما أظهر التواضع. لا، لماذا تصدرت؟ تدري أنك على علم، وإذا لم تكن كذلك وادعيت أنني طليب علم وأنني 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 لما لنا علاقة. أنت الآن تصدرت، يبقى إذا ما تصدرت فيه لابد أن تكون على علم به وبصيرة. نعم.
الثاني عدم فقهه ومعرفته للأمور، لأنه إذا تصدر ربما يقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه فترد عليه من المسائل ما يبين عواره. نعم. الثالث التقول على الله ما لا يعلم، لأن الغالب أن من كان قصده التصدر لا يبالي فيجيب عن كل ما سئل ويخاطر بدينه وبقوله على الله عز وجل. الرابع أنه لا يقبل الحق في الغالب فيظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره لو كان معه الحق كان دليلا على أنه ليس بعالم. انتهى كلامه رحمه الله. إنما النظر في سير أئمة وعلماء السلف الصالح وطلاب العلم على نهجهم من أهل السنة ممن بعدهم لا يعلم أنهم كانوا أبعد الناس عن حب التصدر والزعامة وعن الحسد والتنافس وغيرها من الصفات الرذيلة والقبيحة، فقد كانت الفتوى تدور في المجلس الواحد عليهم ولا يجد المستفتي من يفتيه، كلهم يود لو أن أخاه كفاه ذلك، على خلاف اليوم فإنهم يتدافعون عليها تدافع الأكلة إلى قصعتها. وصدق ابن القيم رحمه الله حيث قال في نونيته: هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغاني فظ غليظ جاهل متمعلم ضخم العمامة واسع الأردان متفيهق متضلع بالجهل ذو صلع وذو جلح من العرفان يشكو إلى الله الحقوق الحقوق مزج البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والهذيان يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن عدت فروج الخلق ثم دماؤهم وحقوقهم منه إلى الديان ما عنده علم سوى التكفير والتبديع والتضليل والبهتان الأدلة من القرآن والسنة على حرمة الفتوى بغير علم الأدلة من القرآن الكريم تضافرت على حرمة القول على الله تعالى بغير علم وعدته من كبائر الذنوب وإليك طرفا منها الدليل الأول قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين قد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم
وكيف يقول الشرك وبعده القول على غير علم نعم لأن القول على غير علم نوع من أنواع الشرك نوع من أنواع الشرك نعم
الدليل الثاني وقال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم
عفوا الشرك قول على الله بغير علم هو أحد أفراده نعم
الدليل الثاني وقال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره أي ولا تتبع ما ليس لك به علم بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله فلا تظن بذلك يذهب لا لك ولا عليك فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك الدليل الثالث وقال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه انتهى كلامه أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون وأخرج ابن ماجه باب اجتناب الرأي والقياس والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين والدارمي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه أي من وقع في خطأ بفتوى عالم فلا إثم على متبع ذلك العالم وهذا إن لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد أو كان إلا أنه وقع فيه لعدم بلوغه في الاجتهاد حقه تعظيم السلف للفتوى. لقد كان السلف رغم علو كعبهم في العلم إلا أنهم كانوا يهابون الفتوى، لأنهم يعلمون أن الفتوى توقيع عن الفتوى توقيع عن الله تعالى. أخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. وروى ابن المبارك في الزهد والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن شيء فقال: لا أدري، ثم أتبعها فقال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم أن تقولوا أفتانا بهذا ابن عمر؟ وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله لأبيه: كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول: لا أدري، وذلك إذا كان مسألة فيها اختلاف، وكثيرا ما كان يقول: سل غيري، فإن قيل له من نسأل يقول: سل العلماء، ولا يكاد يسمي رجلا بعينه.
هذا الإمام أحمد يقول: سل العلماء، ماذا نقول نحن؟ يقول اسأل العلماء، كأنه لا يعد نفسه منهم، مع أنه إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله. نعم.
وأخرج البيهقي في الكبرى وابن مفلح في الآداب الشرعية عن الزهري عن خالد بن أسلم أخي زيد بن أسلم قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله أعرابي: أترث العمة؟ فقال: لا أدري. قال: أنت لا تدري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء فاسألهم. فلما أدبر الرجل قيل قبل ابن عمر يده فقال: نعما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وابن القيم في إعلام الموقعين سئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا.
هذا عامر المشراحيل فقيه الشام، كان يكتب سوداء في بيضاء من قوة حفظه، لا يكتب العلم، أنه يحفظ مباشرة الذي يأتي يدخل القلب مباشرة. نعم، قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني من قوة الحفظ رحمه الله. عامر ابن إسرائيل فقيه الشام. نعم.
وأخرج القاضي عياض في ترتيب المدارك والذهبي في سير أعلام النبلاء عن الهيثم بن جميل قال: سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. وأخرج الحافظ الذهبي رحمه الله في نفس المرجع والصفحة عن خالد بن خداش قال: قدمت على مالك ب40 مسألة فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والخطيب في الفقيه والمتفقه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والخطيب في الفقيه والمتفقه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أنبأنا محمد ابن إدريس قال: سمعت مالكا يقول: سمعت ابن عجلان يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقال الشيخ بدر الدين بن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم: اعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظن بعض الجهلة، بل يرفعه، لأنه دليل عظيم على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته، وقد روينا ذلك عن جماعة من السلف. وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف سقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه.
نعم. نكتفي هذه الليلة. طيب، نكتفي إن شاء الله هذه الليلة بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس دورة الاعتكاف لشهر رمضان المبارك لعام 45 بعد 400 بمسجد أهل الحديث والأثر المبارك تحت إشراف شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. قال المصنف رحمه الله: نبذة يسيرة عن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. اسمه ونسبه ونشأته: هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن حمد آل سعدي من نواصر بني تميم، ولد في بلدة عنيزة عام 700 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت والدته فاطمة بنت عبد الله العثيمين عام 11 و300 للهجرة، وعمره 4 سنين. ثم توفي والده عام 14 و300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره 7 سنين. فنشأ يتيم الأب والأم، وكان والده رحمه الله من علماء عنيزة، عمل إماما في مسجد المسوكف عام 10 بعد 300 من الهجرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا المسجد المسوكف ببلدة عنيزة التي هي بلد الشيخ محمد بن عثيمين تلميذ المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
وكان قبل ذلك هو الذي يقرأ الدروس على قاضي عنيزة في ذلك الوقت الشيخ عبد العزيز أو الشيخ عبد العزيز بن محمد المانع رحمه الله في المسجد الجامع. نشأ الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كما سبق يتيما في بيت أخيه لأبيه حمد الناصر السعدي عام 90 بعد 300 من الهجرة إلى 92 بعد 300، وأمه رقية العرينان العرينان وهي التي قامت على رعاية الشيخ عبد الرحمن وعطفت عليه وربته أحسن التربية رحمهما الله جميعا وجزاهما خيرا. وكان للشيخ رحمه الله أخ من الأم أكبر منه اسمه محمد العلي القاضي، نزح إلى الهند واشتغل بالتجارة وحصل خيرا كثيرا، وكان يتعاهده بشيء من النفقة أول الأمر. فنشأ الشيخ نشأة صالحة كريمة، طلبه للعلم لما تجاوز سن التمييز شرع في حفظ القرآن، فأتم حفظه وعمره 12 عاما على المقرئ الشيخ سليمان الدامغ رحمه الله. ثم بدأ في طلب العلم وحفظ المتون الصغار، وجد واجتهد وأدرك في زمن الصباه ما لم يدرك غيره حتى برز على أقرانه. فلما رأى زملاؤه تفوقه عليهم في العلوم تتلمذ عليه، فصار متعلما ومعلما في آن واحد. أخذ العلم عن عدة مشايخ منهم صالح بن عثمان القاضي، وإبراهيم بن حمد الجاسر، وعلي بن ناصر أبو وادي، ومحمد الأمين الشنقيطي، ومحمد بن عبد الكريم الشبل، وعبد الله بن عايض، ومحمد بن عبد العزيز بن مانع، وإبراهيم بن صالح بن عيسى وغيرهم رحمهم الله جميعا. درس على هؤلاء العلماء واستفاد كثيرا مع ما أعطيه من الفهم والدأب على الطلب والعكوف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، فاستفاد من ذلك وفتح الله له هذا الفتح العظيم الذي يشاهده من يقرأ في كتبه ومؤلفاته.
وهكذا العلم يؤخذ من أفواه الرجال. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أخذ العلم عن هؤلاء العلماء، وهذا يدل على أهمية الإسناد وطلب العلم على أيدي المشايخ، مع أنه عكف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، إلا أنه لا بد أولا قبل قراءة هذه الكتب مفاتيح هذه الكتب مع من؟ مع العلماء. لا يمكن أبدا أن تستفيد الفائدة المرجوة والمطلوبة من الكتب إلا بأن تستلم هذه المفاتيح وتفتح بها كتب العلماء. نعم.
أخلاق الشيخ. قال تلميذه الشيخ عبد الله البسام رحمه الله واصفا أخلاقه، له أخلاق
كتاب الشيخ البسام المسمى علماء نجد خلال 8 قرون. نعم.
له أخلاق أرق من النسيم وأعذب من السلسبيل، لا يعاتب على الهفوة ولا يؤاخذ بالجفوة، يتودد ويتحبب إلى البعيد والقريب، يقابل بالبشاشة ويحيي بالطلاقة، ويعاشر بالحسنى ويجالس بالمنادمة، ويجاذب أطراف الحديث الأنس والود.
ما معنى يجالس بالمنادمة؟
نديم، من النديم،
وهو يعني المرافقة، المرافقة والشرب معا، يعني أنه يخالط الناس ويرافقهم رحمه الله. نعم، بل إنه كان ذا دعابة، يداعب، ربما يداعب جليسه، لا سيما إن كان من العامة أو كان من خواص تلامذته. فمرة قال لرجل، قال: يا شيخ عبد الرحمن، لا بد تشرب عندنا القهوة. قال: سأشربها عندك العام الماضي، أعيدك العام القابل إن شاء الله، السنة اللي جاية أشرب عندك القهوة. واليوم التالي وجده قادما إليه، فقال: يا شيخ، أنت قلت العام القابل. قال: نعم، العام انتهى أمس، وهذا أول العام القافل. نعم.
يقابل بالبشاشة ويحيي بالطلاقة، ويعاشر بالحسنى، ويجالس بالمنادمة، ويجاذب أطراف أحاديث الأنس والود، ويعطف على الفقير والصغير، ويبذل طاقته ووسعه بالخير، ويساعد بماله وجاهه، وينشر علمه ونصحه، ويدلي برأيه ومشورته بلسان صدق وقلب خالص وسر مكتوم، يفتيهم فيما يشكل عليهم، ويكتب لهم وصاياهم ووكالاتهم، ويعقد أنكحتهم تبرعا لله، لا يبتغي على ذلك أجرا إلا من الله. أعماله وعلمه وطلابه. قام الشيخ رحمه الله بأعمال جليلة، من أعظمها دروسه العلمية وخطبه المنبرية وتأسيسه وتشجيعه لكثير من الأعمال والمشاريع الخيرية. وكان مرجع بلدته عنيزة، فهو المدرس والواعظ والمفتي وإمام الجامع وخطيبه.
سبحان الله، تجد البركة والخير في البلدان التي وجد فيها أهل العلم، فما زال إلى يومنا هذا حتى بعد وفاة الشيخ عبد الرحمن السادي عنيزة ترفل بالعلم والخير حتى مع عامة الناس. فقد ورثه تلميذه محمد بن صالح العثيمين، هو من أبرز تلامذته رحمه الله، ونشر الدعوة والتوحيد والعلم والفقه والتفسير والأصول في بلده رحمه الله تعالى. نعم.
عرض عليه القضاء فتأبى وتكدر كثيرا إلى أن يسر الله له التخلص منه. أما عن علمه فقد سبق أن ذكرنا أنه كان حريصا على الطلب منذ نشأته، وأمضى حياته في العلم حفظا ودراسة وتحصيلا وتدريسا لا يصرفه عنه صارف. وقد تخرج عليه الكثير من طلاب العلم، وذكر تلميذه الشيخ عبد الله البسام في كتابه علماء نجد خلال 6 قرون ما يقارب 150 طالبا، وربما فاته أكثر منهم. ومن الطلاب الذين درسوا عليه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل حفظه الله، العقيل حفظه الله، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ عبد العزيز البسام، والشيخ عبد الله البسام رحمهم الله. مؤلفات الشيخ وشروحه. شرع الشيخ في التأليف مبكرا، وقد ألف في كثير من الفنون، وهذا دليل على سعة علمه وسيلان قلمه رحمه الله. ومن أشهر مؤلفاته وأبرزها التفسير المشهور الذي سماه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وخلاصته تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن.
وهذا الذي سيكون معتمدا في هذه الدورة، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وسننتخب منه قصص الأنبياء من أول آدم عليه السلام إلى قصة أصحاب الكهف إن شاء الله تعالى، على وجه الاختصار لأنها طويلة. نعم.
والفتاوى والقواعد الحسان والفتاوى وبهجة قلوب الأبرار وغيرها من المؤلفات النافعة. مرض الشيخ ووفاته. أصيب الشيخ رحمه الله عام 71 بعد 300 قبل وفاته ب5 سنين بمرض ضغط الدم وتصلب الشرايين، فكان يعتريه مرة بعد الأخرى إلى أن توفاه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جماد الآخرة لعام 76 بعد 300. وصلي عليه بعد صلاة الظهر في الجامع الكبير في عنيزة، ودفن في مقبرة الشهوانية شمالي عنيزة. رحم الله الشيخ وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة، آمين. من فوائد قصة آدم أبي البشر عليه السلام.
إذن أيها الإخوة، طلب العلم لا يكون إلا من أفواه أهل العلم أو من أخذه من العلماء. والحقيقة هذه الآن صارت آفة، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل والقنوات والصفحات، كثير أشياء كثيرة تريد الطالب ما زال لم ينتهي بعد من المختصرات، وفعل قنوات كثيرة لنفسه ويظن أنه ينشر العلم ويشغل نفسه بهذا، وهذا خطأ، وربما يقع في أخطاء كثيرة في جانب المعتقد والمنهج، وبعد ذلك يتفرق الصف ولا يلتئم بسبب هؤلاء المتصدرين للعلم دون أن يتمكنوا ويتمتنوا من العلم. نعم.
من فوائد قصة آدم أبي البشر عليه السلام، الفائدة الأولى أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة صريحة لا ريب فيها ولا شك، وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل ونزلت بها الكتب السماوية، واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين، حتى نبغت في هذه الأزمان المتأخرة فرقة خبيثة زنادقة أنكروا جميع ما جاءت به الرسل.
الزنديق كما قال ابن منظور رحمه الله تعالى في كتابه لسان العرب، زندق الزنديق القائل ببقاء الدهر، فارسي معرب وهو بالفارسية زندق راي، يقول بدوام بقاء الدهر. والزندقة الضيق، وقيل الزنديق منه لأنه ضيق على نفسه. وفي تهذيب اللغة الزنديق معروف، وزندقته أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق. وقال أحمد بن يحيى زريس، أحمد بن يحيى رحمه الله، زنديق ولا فرزين من كلام العرب، ليس زنديق ولا فرزين من كلام العرب. ثم قال ولكن البياذقة هم الرجالة، قال وليس في كلام العرب زنديق، وإنما تقول عرب رجل زندق وزندقي إذا كان شديد البخل، فإذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا ملحد ودهري، فإذا أرادوا معنى السن قال دهري أو قالوا دهري، فإذا أرادوا معنى السن قالوا دهري. الخلاصة أن الزنديق هو الذي ينكر الشرائع، ينكر الشرائع. وممن يعني وقع في هذا وقال أن الإنسان أصله قرد، هذا المسمى بداروين، تشارلز روبرت داروين، ولد سنة 9 بعد 800 من الميلاد، وتوفي سنة 82 من الميلاد. ونظريته قامت على عدة أشياء، أن الإنسان ما هو إلا حيوان من جملة الحيوانات حادث بطريق النشوء والارتقاء، وأنه لمشابهته القرد لا يمنع أن يكون قد اشتق أو اشتق هو وإياه من أصل واحد. وقد شرح داروين عملية التطور وكيف تمت في عدة نقاط أهمها، في عدة نقاط أهمها الانتخاب الطبيعي، حيث تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة الهزيلة والإبقاء على الكائنات القوية، وذلك يسمى بقانون البقاء للأصلح، فيبقى الكائن القوي السليم الذي يورث أو يورث صفاته القوية لذريته، وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في الكائن، وذلك هو النشوء، إلى آخر ما قال من خرافاته. أما موقف الإسلام من هذه النظرية فنوضحه في نقاط. قولهم إن الطبيعة هي التي تخلق عشوائيا، وإن الإنسان ليس له خالق، مصادم للقرآن لقوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ولقوله سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر إلى آخره. الثاني ادعاؤهم معرفة كيفية نشأة الأحياء على الأرض، يرده قوله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ولقد أخبرنا الله سبحانه أنه خلق الإنسان خلقا مستقلا مكتملا، وقد أخبر ملائكته بشأن خلقه قبل أن يوجده، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وأخبرنا عن المادة التي خلقه منها، فقد خلقه من ماء وتراب الذي هو الطين، فإنا خلقناكم من تراب. وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب، أخرجه الترمذي وأبو داود. والماء عنصر في خلق الإنسان، والله خلق كل دابة من ماء، وقد خلقه الله بيديه. قال سبحانه قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذا الطين تحول إلى صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. والإنسان الأول هو آدم عليه السلام، ولم يكن خلق الإنسان ناقصا ثم اكتمل كما يقول أصحاب نظرية التطور، بل كان كاملا ثم أخذ يتناقص، كما عند الشيخين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلق الله آدم عليه السلام وطوله 60 ذراعا. وذلك ولذلك فالمؤمنون يدخلون الجنة مكتملين على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، إلى آخر يعني ما أجاب العلماء من سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغيره في الرد على نظرية دارون الفاسدة. نعم، لو قلنا أن الإنسان أصله قرد يبقى إذن لا يوجد قصة اسمها قصة آدم وحواء والعياذ بالله. نعم.
الفائدة الأولى أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة صريحة لا ريب فيها ولا شك، وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل. من قرأت هذا الشيء؟ فبناء على هذا المذهب الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعا وعقلا، أنكروا آدم وحواء وما ذكره الله ورسوله عنهما، وزعموا أن هذا الإنسان كان حيوانا قردا أو شبيها بالقرد، حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة. وهؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة المبنية على ظنون وعقول من أصلها فاسدة.
للأسف أن هذه النظرية تدرس في بعض البلدان كنظرية معتمدة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن الأقوال الفاسدة جدا في مادة الجغرافيا في كثير من البلدان. قد أنكر ذلك سماحة شيخ عبد العزيز باز رحمه الله لما قال لابنتي يوما ما تدرسون؟ قال تدرس كذا وكذا. قال أعطيني كتاب الجغرافيا، ومن أول صفحات كانوا ينسبون هذا وهذا في بلاد الحرمين فضلا عن غيرها، هنا الطبيعة فعلت كذا في الشمس والقمر. قال أعوذ بالله، الطبيعة؟ لا، هذا شرك في الربوبية. وكتب إلى وزير المعارف هناك وحذفت هذه الكلمة من المنهج والكتاب. فنسبة الأشياء إلى الطبيعة هذا لا يجوز أبدا، وهذا من الشرك في ربوبية الله وأن هناك خالق غير الله عز وجل. نعم. وكذلك في القدر، كون الإنسان ينسب الأشياء إلى الطبيعة وأن الطبيعة التي فعلت به وفعلت، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. ولذلك من الألفاظ ليست جيدة كما قال الإمام الشافعي غيره أحب إلي منه كلمة الدنيا بتمطر. الدنيا لا تمطر، الدنيا مسخرة، مسخرة الله جل وعلا هو الذي يقدر فيها المطر ويقدر فيها غير المطر. نعم. وأيضا الألفاظ القبيحة التي ظهرت في الأيام يقول لك حنظبط الدنيا، ما معنى تظبط الدنيا؟ يعني يقول لك الدنيا مظبوطة معك ولا عاملة إيه؟ أنت لا تظبط الدنيا، أنت مخلوق مسيئ، أنت مخلوق من مخلوقات الله في الدنيا. الذي يضبط الدنيا والآخرة هو الله جل وعلا، والذي نظم الكون سبحانه وتعالى. نعم.
وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة، خصوصا ما جاءتهم به الرسل، وصدق عليهم قوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهؤلاء أمرهم ظاهر لجميع المسلمين ولجميع المثبتين وجود الباري ولجميع المثبتين وجود الباري، يعلمون أنهم أضلوا الطوائف، ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على
نسبة إلى الدهرية الذين قال الله فيهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وتقول الدهرية وليس الدهرية، ينسبون كل شيء إلى الدهر وأنه هو الذي يتصرف في الكون والعياذ بالله. نعم.
ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول، إذ فسر طائفة
خصوصا لما درس كتب الفلاسفة كابن سينا وأرسطو وسقراط وغيرهم من الفلاسفة الملاحدة والعياذ بالله، وعظموهم تعظيما شديدا. فابن سينا هذا زنديق، كان ينكر علم الله جل وعلا للكليات ويثبت العلم للجزئيات فقط، وكذلك أرسطو وسقراط كلهم كانوا ملاحدة والعياذ بالله. نعم.
إذ فسر طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه تسخير هذا العالم للآدميين،
ما سجد الملائكة لآدم ولا شيء، هذا معناه تسخير هذا العالم للآدميين، وهذا باطل والعياذ بالله والعياذ بالله، ومخالف لصريح القرآن وظاهر القرآن، ولكنه إعمال العقل في مخالفة النص والعياذ بالله. نعم. نعم، ينكر علم الله للكليات ويثبت علم الله للجزئيات. كيف؟ نعم صحيح، يعلم الكليات على وجه الجملة ولا يعلم الجزئيات التفاصيل يعني. نعم.
إذ فسر طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه تسخير هذا العالم للآدميين، وأن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمي، وأن هذا هو معنى سجود الملائكة، ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا مستمد من ذلك الرأي الأفن، وأنه
ما معنى الأفن؟ رجل أفن يعني ناقص العقل. نعم. أو زبيد. نعم.
وأنه تحريف لكتاب الله لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة، وأنه إذا أولت هذه القصة إلى هذا التأويل توجه نظير هذا التحريف لغيرها من قصص القرآن، وانقلب القرآن بعدما كان تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة رموزا يمكن كل عدو للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل، فيبطل بذلك القرآن وتعود هدايته إضلالا ورحمته نقمة. سبحانك هذا بهتان عظيم. والمؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو ما قصه الله علينا من قصة آدم وسجود الملائكة، فيعلم أن هذا مناف لما قصد الله ورسوله غاية المنافاة، وإن زخرفه أصحابه ولووا له العبارات ونسبوه إلى بعض من يحسن بهم الظن، فالمؤمن لا يترك إيمانه ولا كتاب ربه لمثل هذه الترويجات المغررة أو المغرور أصحابها. الفائدة الثانية فضيلة العلم، وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك كماله. وأنه يستحق الإجلال والتوقير. يقول الشيخ حفظه الله: من فضائل العلم الأول، أول آية في القرآن تحث على العلم، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الثاني: لم يطلب الله تعالى من نبيه طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: كفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. انتهى كلامه رحمه الله. الثالث: كليم الرحمن موسى عليه السلام يرحل في طلب العلم. أخرج الشيخاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه الحديث. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم، والاستعانة على ذلك
رحلة العالم، ليس طالب العلم فقط وإنما رحلة العالم. فهذا كليم الرحمن موسى يرحل من أجل ثلاث مسائل، ويركب البحر، ويتأدب مع من هو دونه في العلم رغبة أن ينال ما عنده من العلم، وبهذا ينال العلم الرحلة فيه. ولا يمكن أن يكون الإنسان رحلة إلا إذا كان رحلة، لا يرحل إليه إلا إذا رحل إلى أهل العلم وتعب وكد واجتهد من أجل أن يصل إلى العلم. نعم.
والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب، واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان دأب السلف الصالح، وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح. لهم في العلوم أقدام، وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله. انتهى كلامه. الرابع الصحابة،
أنه كلمه الله وكلم الله موسى تكليما، ومع ذلك رحل من أجل ثلاث مسائل وركب البر والبحر عليه السلام. نعم.
الرابع الصحابة رضي الله عنهم يرحلون في طلب العلم. أخرج الدارمي في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد لناقة له، فقال: مرحبا. قال: أما إني لم آتك زائرا، ولكن سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: كذا وكذا. الخامس العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. أخرج مسلم وأبو الدرداء:
حتى من أراد الرفعة في الدنيا عليه بالعلم، حتى من أراد الرفعة في الدنيا عليه بالعلم، كيف وهو في الدنيا والآخرة. نعم.
أخرج مسلم وأبو داود عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعثمان، وكان يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: قال أبو العالية رحمه الله: كنت آتي ابن عباس رضي الله عنهما وهو على سريره وحوله قريش، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير، فتغامز بي قريش، ففطن لهم ابن عباس رضي الله عنهما فقال: كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. أخرج ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق: وكذا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه قال: قال أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه في بدنه وكان من كباه خارجين كأنهما زجان. فقالت له أمه: يا بني، لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال: فطلب العلم. قال: فولي قضاء مكة 20 سنة. قال: فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. قال: ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. قال: فقالت له: يا ابن أخ، وأي رقبة لك؟ الفائدة الثالثة: أن من من الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن يقول كما قالت الملائكة والرسل: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأن يتوقع التكلم بما لا يعلم، فإن العلم أعظم المنن، وشكر هذه النعمة الاعتراف لله بها
يتوقع. نعم أكمل.
والثناء عليه بتعليمها وتعليم الجهال والوقوف على ما علمه العبد والسكوت عما لم يعلمه.
فلا بد أن يتوقع التكلم بما لا يعلم. نعم أقرأ عن هذا آفة التصدر. إن هذه الآفة في الحقيقة آفة الآفات، التصدر قبل التأهل، لا سيما مع وجود وسائل التواصل وأسباب الشهرة، أسباب الشهرة بين الناس. وقل أن تجد ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب عبده التقي النقي الخفي. أين الآن الذي يتخفى بعبادته وبطاعته لله سبحانه وتعالى؟ نعم.
يقول الشيخ حفظه الله: آفة التصدر قبل التأهل. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن جعفر المزكي قال: سمعت عبد الله بن سلمة المؤدب يقول: سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول: سمعت عيينة المهلبي وكان مؤدب الأمير عبد الله بن طاهر ويكنى أبا المنهال كان يقول: لا يتصدر إلا فائق أو مائق. قال ابن منظور في لسان العرب: المائق الهالك حمقا وغباوة. قال البيهقي في المدخل للسنن الكبرى: قال الخليل ابن أحمد رحمه الله: الرجال أربعة، يدري رجل يدري ولا يدري أنه يدري. رجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك جاهل فعلموه، ورجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عاقل فاتبعوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك مائق فاحذروه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال العلامة السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالحرمان مع خسرانه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لحلية طالب العلم: مما ينبغي الحذر منه أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهلا للتصدر، لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليلا على أمور: الأول إعجابه بنفسه فيرى نفسه علم الأعلام.
ما أظهر التواضع. لا، لماذا تصدرت؟ تدري أنك على علم، وإذا لم تكن كذلك وادعيت أنني طليب علم وأنني لما لنا علاقة. أنت الآن تصدرت، يبقى إذا ما تصدرت فيه لابد أن تكون على علم به وبصيرة. نعم.
الثاني عدم فقهه ومعرفته للأمور، لأنه إذا تصدر ربما يقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه فترد عليه من المسائل ما يبين عواره. الثالث التقول على الله ما لا يعلم، لأن الغالب أن من كان قصده التصدر لا يبالي فيجيب عن كل ما سئل ويخاطر بدينه وبقوله على الله عز وجل. الرابع أنه لا يقبل الحق في الغالب فيظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره لو كان معه الحق كان دليلا على أنه ليس بعالم. انتهى كلامه رحمه الله. إن من نظر في سير أئمة وعلماء السلف الصالح وطلاب العلم على نهجهم من أهل السنة ممن بعدهم لا يعلم أنهم كانوا أبعد الناس عن حب التصدر والزعامة وعن الحسد والتنافس وغيرها من الصفات الرذيلة والقبيحة، فقد كانت الفتوى تدور في المجلس الواحد عليهم ولا يجد المستفتي من يفتيه، كلهم يود لو أن أخاه كفاه ذلك، على خلاف اليوم فإنهم يتدافعون عليها تدافع الأكلة إلى قصعتها. وصدق ابن القيم رحمه الله حيث قال في نونيته: هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أبغاني: فظ غليظ جاهل متمعلم، ضخم العمامة واسع الأردان، متفيهق متضلع بالجهل، ذو صلع وذو جلح من العرفان، يشكو إلى الله الحقوق الحقوق مزج البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والهذيان. يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان. من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن. عجت فروج الخلق ثم دماؤهم وحقوقهم منه إلى الديان. ما عنده علم سوى التكفير والتبديع والتضليل والبهتان. الأدلة من القرآن والسنة على حرمة الفتوى بغير علم. الأدلة من القرآن الكريم تضافرت على حرمة القول على الله تعالى بغير علم، وعدته من كبائر الذنوب، وإليك طرفا منها. الدليل الأول، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين: قد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم.
وكيف يقول الشرك وبعده القول على غير علم؟ نعم، لأن القول على غير علم نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك. نعم.
الدليل الثاني، وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم.
عفوا، الشرك قول على الله بغير علم، هو أحد أفراده. نعم.
الدليل الثاني، وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أي ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله، فلا تظن بذلك يذهب لا لك ولا عليك، فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك. الدليل الثالث، وقال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه. انتهى كلامه. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. وأخرج ابن ماجه باب اجتناب الرأي والقياس والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين والدارمي، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه: أي من وقع في خطأ بفتوى عالم فلا إثم على متبع ذلك العالم، وهذا إن لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد أو كان إلا أنه وقع فيه لعدم بلوغه في الاجتهاد حقه. تعظيم السلف للفتوى: لقد كان السلف رغم علو كعبهم في العلم إلا أنهم كانوا يهابون الفتوى، لأنهم يعلمون أن الفتوى توقيع عن الله تعالى. أخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. وروى ابن المبارك في الزهد والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن شيء فقال: لا أدري. ثم أتبعها فقال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم أن تقولوا أفتانا بهذا ابن عمر؟ وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله لأبيه: كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول: لا أدري. وذلك إذا كان مسألة فيها اختلاف وكثيرا ما كان يقول: سل غيري. فإن قيل له: من نسأل؟ يقول: سل العلماء، ولا يكاد يسمي رجلا بعينه.
هذا الإمام أحمد يقول: سل العلماء، ماذا نقول نحن؟ يقول: اسأل العلماء، كأنه لا يعد نفسه منهم، مع أنه إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله. نعم.
وأخرج البيهقي في الكبرى وابن مفلح في الآداب الشرعية عن الزهري عن خالد بن أسلم أخي زيد بن أسلم قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله أعرابي: أترث العمة؟ فقال: لا أدري. قال: أنت لا تدري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء فاسألهم. فلما أدبر الرجل قيل قبل ابن عمر يده فقال: نعما. قال أبو عبد الرحمن: سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وابن القيم في إعلام الموقعين سئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا.
هذا عامر المشراحيل فقيه الشام، كان يكتب سوداء في بيضاء من قوة حفظه، لا يكتب العلم، أنه يحفظ مباشرة، الذي يأتي يدخل القلب مباشرة. نعم. قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني من قوة الحفظ رحمه الله. عامر ابن إسرائيل فقيه الشام. نعم.
وأخرج القاضي عياض في ترتيب المدارك والذهبي في سير أعلام النبلاء عن الهيثم بن جميل قال: سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. وأخرج الحافظ الذهبي رحمه الله في نفس المرجع والصفحة عن خالد بن خداش قال: قدمت على مالك 40 مسألة فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والخطيب في الفقيه والمتفقه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والخطيب في الفقيه والمتفقه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أنبأنا محمد ابن إدريس قال: سمعت مالكا يقول: سمعت ابن عجلان يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقال الشيخ بدر الدين بن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم: اعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظن بعض الجهلة، بل يرفعه، لأنه دليل عظيم على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته. وقد روينا ذلك عن جماعة من السلف. وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف سقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه.
نعم. نكتفي هذه الليلة. طيب نكتفي إن شاء الله هذه الليلة بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.